صحت بوجودها على رأس العقبة الإسلامي مع شرط له من تطور عقبة حقيقية مش في وجه الجماعة الأخرى، وإنما في وجه من يريد الجهاد ضمن هذه الجماعة. وهؤلاء الناس سيعيشوا الأزمة التي عشناها وتخطيناها من عدة سنوات. نحن في الإخوان المسلمين الآن كما سأعرض التجربة عشنا هذه القضية، وهي الفصام بين من يريد أن يجاهد حقيقة ممن وجد في شعب أو بآخر في الإخوان المسلمين، وبين قيادة الإخوان المسلمين التي لا تريد أن تجاهد. فمن الشباب من يخرج على الأسس التنظيمية ويعتبر أن الهدف هو الإسلام، فإذا الجهاد يخدم الإسلام، وإذا تضاربت مصلحة التنظيم أو طاعة التنظيم مع الجهاد مع الإسلام، فنحن ما اتخذنا هذا التنظيم إلا مركبة، يعني وسيلة نعبر عليها للغاية. فإذا تناقضت استغني عنها كما استغني عن أي سيارة أو أي وسيلة نقل. ليس الغرض أن نتعرف لنا في وجودنا في جماعة سور أو وجودنا في الإخوان المسلمين. فهذا التناقض ستعيشه وما تزال تعيشه كثير من الجماعات ومنها ما رأيته. فأنا يضرني أن تكون جماعة سور على ما سمعته وسمعته من أبو فراس، وليس على ما سمعته وقرأته عليكم من الشيخ سور. هنا في كلام طبعا، وإن كان الجلد قد يطول في المجلس قليلا، يعني شرف على ما أصل عليكم قدر الإمكان، ولكن هذه الأسئلة وإن قدمتها على موضوع محاضرتي الأساسي أنا رأينا فيها فائدة كبيرة. وبمثل هذه الجلسات تسمع منه يسمع منك بهذه الاساليب تصل الناس الحق، والا ابو مصعب بيتكلم في الشيخ سرور، ومين عطى الحق يتكلم في الشيخ سرور، بيطلع كل واحد ورمان وبيروح منتهي، لا وصل الحق ولا وصل كل ولا فهم ليش ولا يسلم. اقول انك تجي تسمع مني، فاذا ثبت لك انه شيخ من عليك في هذا الكلام اذا قدمت لك في هذه المجله ان تعطى هذه المجله لشيخك تقول له يا سرور اما تسكت او نصلك من جماعه سرور ونلاقي اسم ثاني. فهكذا انت كاخوان مسلمين ملزم بفكر الاخوان المسلمين، لما تصير بقبضه لوحدك بتخرج على الاخوان المسلمين. هذا التناقض وقع وما يزال، والحركه الاسلاميه كلها بازمه فكر. الشيخ عمر التلمساني غفر الله له كان لما احرجوه انه سيد قطب يقول كذا، سيد قطب يقول كذا، سيد قطب يقول كذا، ايش فكر؟ قال سيد قطب ليس من الاخوان المسلمين ونشرها في الصحيفه. قال روح فكر الاسلام اكثر من فكر ما يناسبنا، نحن ما يلزمنا وما كتبه الحسن البنا احسن تضاف. وتخلى عن الرجل الذي يقتات الاخوان طولا وعرضا على فكره. فقال الرجل رحمه الله على سيد قطب ان تربيه الاشخاص لا تساوي تشغيل منهم. هؤلاء الناس ما جاهدوا ولم يجاهدوا. انا اتحدى كل هؤلاء العلماء والمشايخ ان ياتوا ويجاهدوا كل واحد اللي معه قاره الاخوان ياتوا مع شباب الاخوان اللي هو في الجبهه الثانيه. وجماعه قاره الاخوان ياتوا مع جماعه سوره، وكل قاره الجماعه الذي تاتي وبالتالي ما يحصل خصام. أن عندما يعيش جو الجهاد حتى فكره نفسه يتحسن. قاعة في مانشستر ولا قاعة محمد فوق قاعة في لندن، ومحمد عبد قاعة في مانشستر من عدة سنوات. قبل أن يخرجوا في أوروبا كانوا قاعدين في الخليج. أجواء الخليج الحارة لا تفرز إلا هذا الفقر. وأجواء أوروبا المتجمدة ما تفرز إلا هذا الفقر. يأتي يقع في الجهاد. فهذا تناقض أقول لك إذا كانت الجماعة ما سمعنا من أخينا فنقول الله تعالى وهذا يتقنا، وإلا في الشيخ كان آخر. أخي السلام عليكم، كيف يكون من يشرع ويحرر الله ورسوله والمؤمنون يشرع بينهم عند الله وبين نفسه لا يكون كافر ونقسمهم بالجهل أو التأويل؟ شوف أخي ما أقول عن من يشرع، نحن في صف في هذا الكلام الحمد لله مبين في كثير من النشرات في الحمد لله في جزء من مذكرة سوريا في كثير من البيانات. نحن عندنا الكافر كفرا اكبرا قطعيا ليس قابل للتفسير، هو الذي نزل النص بتكفيره، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، يعني مباشره الحكم، وهو جريمه اخف من مباشره التشريع. مباشره الحكم او مباشره التشريع بغير ما انزل الله هو كفر قطعي بالنص، هو كفر قطعي بالنص. فإذا جئت إلى دساتير هذه البلاد فترى في الدستور مثلا معظم دساتير البلاد العربية مأخوذة من الدستور الفرنسي والإنجليزي، تجد يقول لك الحكومة هي الرئيس ونوابهم والوزراء ونوابهم، هذا منصوص عليهم، يعني تقول لهم يا جماعة مين الحكومة؟ تقول لك الحكومة فلان 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 14 واحد، فهذول بنص القرآن كفرة بصرف النظر عن الأعراف، أنه فيهم نص قطعي. فيهم نص قطعي، هم يقولون مين اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ بيقولوا لك نحن الحكومة. فالآن تجي إلى نائب الوزير هو غير داخل مباشرة في هذه الطائفة المكثرة بالنص مباشرة. أنا طبعا لا أخطي، أنا أقول شيء فهمته واعتقدته من كثير من أهل العلم، هذا ما أعتقده وهذا ما فهمته وهذا اللي عليه أصول الجهاد. أن الحكومة هي الرئيس والنواب والوزراء والنواب، هذا كهيئة تنفيذية. أما الهيئة التشريعية فهي البرلمان. البرلمان يتم قوانين، منها يتعارض مع ما أنزل الله، منها يتوافق مع ما أنزل الله، منها ليس له علاقة، هو من المطلقات قضايا تنظيمية وإدارية. فدخل قبل أن يدخل بعض الإسلاميين في البرلمان، يعني ليس هناك ضرير يدخل في الحكومة الكفرية بالنسبة لإذا كان. أما المشكلة عن بعض الإسلاميين اللي دخلوا في مجلس النواب، هؤلاء الإسلاميين ما فهمته عن أهل العلم هو هذا، أن هذا الرجل إذا دخل في مجلس النواب فهو داخل بطائفة الكفر، يقوم بعمل كفري، عمل كفري. هل هذا العمل الكفري يؤدي إلى كفره عينيا كأحمد بن محمد كافر هو بذاته؟ أهل السنة عندهم أن من يقوم بالعمل الكفري يكفر إلا أن ينتفي عن الكفر بأربعة مواضع. أظن أن المسألة وقفت إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى يسأل الأخ ما مدى انتماء الشيخ سفر الحواري إلى الجماعة الروسية؟ والله فيما فهمته أن جماعة سفر، ما فهمته أنا هذا بإمكان تسألك أنا للأخ الوصيرات، أنا ما فهمته أن جماعة سفر ليس فيها موضوع انتماء البيعة. كان تلميذ جامعة لما كان يطلب علم في كلية الشريعة، أثناء انتشار جماعة سفر فأصبح في إطارهم وأصبح عن المقربين إليه، فأصبح معبودا عنه. وفي حدود علمي ومدرسي أن الكتاب الذي كتبه اشترك في إعداده من يحضر جلسات العلم وجلسات التنظيم بتاع جماعة سفر، فتأثر بفكرهم ولم صار من المشايخ من العلماء صار معدودا عليهم. ولكن هذا لا يعني أن بينهم بيعة وجماعة ولا سمعة واحدة، لا أعلم. ولكن ما سمعته أن الكتاب الذي نشره الشيخ من مراكز الأبحاث تبع جماعة سفر، وهو كتاب قيم وجمل قيم قاموا فيه، حقيقة من الأشياء التي جعلتني أسعى إليهم حتى أفهم منهم ماذا يريدون، أن فكرهم السياسي للكفاح الواقع جيد جدا. الذي نعرف أن كان مستوى تطلق على الاختلافات العسكرية مباشرة، وهي محكومة بالبشرية والحرب، أعضاء الإسلام تسمية الإسلام ثورة، وبالتالي يسمون حديث وراثنا السائل، وهذا يعني أنه ليس نبي مرسل وقد وجدنا منه. أن الصفة الاعتبارية للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه رسول نبي، ما نستبدلها بصفات وقضايا وترتائب ومستائل وانقلاب وغيره. الرسول عليه الصلاة والسلام رسول نبي مكلف دعوة الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد، ولكن نشأ خلاف حول بعض المصطلحات، منها موضوع كلمة شورى أو كلمة فكر. يعني أنا حصل بيني وبين أحد الأخوة مشكلة، إنه يقول لي ليش تستخدم كلمة فكر؟ قول سياسة شرعية. الموضوع في حد ذاته أنا ما أعرف يستاهل في هذا الوقت الطويل، قال ما رأى فيها بأس يستخدم فكر أصلا. أنا من الناس الذي لا يرى فيها بأس إذا ألحقت بها صفة الإسلامية. يعني من أفضل ما أجاب في هذا التفصيل اللي اسمه عبد الله فهد الفيزي. طبعا وهذا النص مذكور في كتاب التجربة السورية. يقول نحن نذهب في فهم الثورة أن الكلمة العربية تدل على عملية التغيير الشامل أو التغيير الانقلابي، وهي جاي من أصل تسمون على موضوع ثوران التفاح، وهي العمل الانقلابي الذي يغير الواقع من وضع الى وضع اخر، يعني ينفي عنه ثقافته الاولى ويجعله ثقافته الاخرى. اذا تكلم هذا العمل كونا يؤيده العرف ويؤيده التغيير الجذري فهو ثور. فاذا نظرنا الى هذا الفعل، هل هو سمه من سمات التغيير الاسلامي الذي نحن ننشده؟ نحن ننشد تدمير الكفر بكامل حضاراته واشياء حضاراته، يعني نغير فيها كل الخطايا. فنحن نقوم بهذا العمل. فمن رأى أن هذا العمل بصفته العملية ثورة فهو ثورة، ولكن حتى نحيا بها عقيدتنا وهويتنا الذاتية هو الثورة الإسلامية، وهنا تضبط المصطلح. يعني مثل عقيدة قتال، هل كلمة قتال محصورة على النصوص؟ قتال يمكن أن يكون قتال من قبل المرتدين أو قتال في سبيل الله، فكلمة في سبيل الله خصصت المعنى. فأنا بالنسبة لي ما أرى بأس، طبعا أنا أرى بأس أن نقول أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام ثورة، لأنه في هذا نفي أصل الموضوع، مأخوذ في هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته دعوة نفوس وليس الثورة الرسالة. أما بالنسبة لما نقوم به نحن الأعمال الإسلامية والأعمال العسكرية، لو أردنا أن نسميها الثورة الإسلامية فأنا شخصيا ما أرى ذلك بأس، وما أرى في من رأى بأس بأس ليستخدم مصطلح آخر، يعني ما أرى أن نقف عند هذه البنصيات وفي عندنا مسائل أكثر جوهرية. هذا الأمر والله أعلم. وقال لهم هذا الكلام في كتابات فرعهم اللي في كتابة في الكتاب ليس كتابة تأدى المحاضرة إن شاء الله أخلص من هذا الكلام. فهم يعني هذا أن لا تتعرف مع الشرح قلت لك أنا لا أرى أن أقول الفكر الإسلامي الفكر السياسي الإسلامي ما أرى هذا الاصطلاح غريب عن الإسلام لأن طالما قيدتم في هذا المعنى فأنا أصح أنت قلت قبل أخلا ذكرت كتابك عن السادة كمان كتابك مرة أخرى عن تجربة سوريا خلال فرد الأحداث عن الأخوان السنين حاول وسياسة أمير الطالع فرد الأخوان السنين حين نستنتج من ذلك أن هذا أخوان الأخوان لا يتخيلون بالشرح إذا خاطر أما أنا حاول فالدليل ليس قطع وإن كان وراء في الكتاب اللي ليس كتاب الدليل ليس قطع هم حاول وأصبح تراث أكثر الأدلة على ذلك أن أحد تراثيين هم الأساسيين في مرحلة الوفاق اللي كان مشرف على ربط الانقلاب في عملية الحكم بالنسبة لقراءة كتاب طرح اعتراضات لهم معكوسة أنه من الغرائب التي وجدت عند هؤلاء أني في إحدى جلساتهم في المدينة إن كانت الجلسة كان يتباحثون في موضوع في العناء هذا أكثر الأدلة الأمر الأخر أنه عندما ذهب إلى قراءة العناء في حارو فرع الأخوان في فرع حارو فلما كان في طريق العرض حضر إبلاغ في المرعى وخرج الطائرات السوري وأنزل الطائرة الباكستانية عنوة في مطار دمشق ظن منها أن عدنان بعدنا لم يكن زيان ما كان الله سبحانه وتعالى كتب له الاستشفاء فتأخر لأمر عادي جدا كان في المطار ماشي فأخذ واحد الأخوة وتلاهم مع حتى دخل الأخطار فيقرر أنهم تتبعوا في هذا ولكن ما بالضرورة لأنهم حاربوا وحاربوا كل الجهادين فعلا أما بالنسبة أن الأخوان لا تقيدوا بالشرع إن كانوا استخاصموا فأنا عندي ألف دليل على هذا ولا تعرف إن شاء الله في البيان أنا خلال التجربة السورية كلها كنت من الأخوان ولم أكن من الطريق ولذلك أعرف هذا الموضوع هم لا يعتقدون يعني موضوع الفجارة في المصاصة هم بس كده بدأت وأن بعض الأمور مؤجلة للمصلحة المختلفة ولذلك أتبع أهل العلم مما وعدوا العراق المصلحة نحن متوقفون في موضوع حكومة بشير كلها أسلام أنا أعتقد موضوع بشير عن موضوع الترابي لأنه هو منفصل أما قد يكون الترابي فعلا البشير فعلا من جماعة الترابي ولكن البشير ليس رجل فكرة الترابي رجل فكر الفكر الذي يدعو إليه ومن به كتب ومحاضرات الفكر منحرف جدا بعيد عن الإسلام جدا هو ديمقراطي في منهجه الأساسي وفيه من الإعوجاجات الشرعية الكثير هو نبيج من الفكر المعتزلي على الفكر الغربي حتى فرنا طويلة عنه فكر هدام بالنسبة لفكر الترابي أما بالنسبة للحكومة التي في السودان فأنا الذي أراه شخصيا أنه ليس لدينا نص يقول ومن لم يحكم من أجل الله فأولئك هم الكافرون إلا الذين سيحكمون بعد سنتين هذا الكلام غير موجود فطالما أن الحكومة عطلت جزء فهي غير إسلامية أما موضوع حق هذه الجماعة فأنا لا أرى حق هؤلاء الناس لالتباس الأمر حتى نعطيهم فتحة إنه يريدون عملهم أما لا نحكم على الحكومة بأنها إسلامية أما الكرارة ففكرهم منحرف هذا يقول انه موضوع ذكر الاخر وفرد تكلم ان بعض الاخوه في الطبيعه كان عندهم هيطه زي ما تقول في الفكر او في الممارسه هذا صحيح العقد الذي صار به الطبيعه صار فيه نقطه مزيج كان فيه تلاميذ مراحل من اوائل الناس تربوا في الاخوان المسلمين سابقا او تربوا في حركات اسلاميه اخرى ثم تربوا على يد مروان وكان نقطه فلما قام على العسكري التحق بذلك كوادر شعريه من هذه الكوارث الشعبية من دخل فترة قصيرة ولم تصير ولم يترقى تحكم معهم إسلام حضر مع كثير من الجماعات التي لم تبني عقلها على منهج الطبيعة المصرية كانت ممارسها جهادية ولكن لم يكن لديها منهج واضح لا جهادي ولا غير جهادي مروان كان فكره جهادي اللي تركوا معه جهادي ولكن لم يكتبوا هذا الفكر ولم يكن مخطط الممارسات التي حكاها من أبو النور ولا من غيره صحيحة جدا نقطة الخلاف التي لم يحولها كل الإسلاميين إلى الآن لا الطبيعة ولا غير الطبيعة أنه ما هو الحد الأدنى للإعداد إذا كنا 5 مقاتل ولا كنا 10 مقاتل أنا من يرى أنه نقاتل في الحد الأدنى من الأدنى لأنه كثير من ظروف القتال المثالية لا تتوفر إلا مع عدد القتال لا يعني حينما تبدأ القتال يكون عندك أزمة فلوس بديك فلوس يكون في أزمة تجنيد بديك تجنيد وهكذا وبديك مشاكل أخرى فأرى المفاسد المترتبة على الاستعجال بالجهاد أقل بكثير من المفاسد المترتبة على عدد القتال مثلا من يرى خلاف ذلك مثل أخونا أو جماعته فلهم رأي مخالف مجال الجهاد إذا تبنى فكر جهادي فليس لنا أن نقول له أنت حدك الأدنى منخفض أو مرتفع هذا كل واحد حسب ما يرى أما السؤال هو انه هل تضع خطه جنس ولا هل تضع قانون الخرف في مكان تنتهي على الخطه فانا شخصيا ما أرى في ذلك بأس إذا ظهر في إطار محدود أن القضية المحطوطة المرمية بحذائه فقط حتى تبرع المصادرات. قد يتأثر طبعا مع الوقت بدون ما يحصل فيه تسيب أو غيره. وسألت في هذا كثيرا، الرجل بده يحكم الحدود فأعمل مع قوانين الصلاة. أنا وردت في الفتاوى الكبرى لابن تيمية ما هو أشد من ذلك تحت القرار ومعاملكم تحت تقليد الكفار في الهدي الظاهر. مثل جعلة الطريق أو لبس مسوح الرهبان أو القيام بأي ممارسة شكلية حتى سماها الهدي الظاهر توحي للكفر بأنك غير مستهدف ولا مسلم فهذا من الجائز. وأنا أرى خلافا لكلام أخونا أنه هذا من الجائز إذا واحد واضح شغلة توحي للكفر بأنه هو غير مسلم، خاصة عندما يكون رجل أصلا غير معروف بالتزاميته. يعني أنا بالنسبة لي لم أنتحي مرة واحدة داخل سوريا قبل ما أبدا، فما التحقت بعمل جهادي وانا غير مصنف عند المقرر. ففي هذه الحاله اذا بدات امارس بعض الاشياء ضمن الفقه المعين ضمن السنه المعين هي تحت عنوان تقليد الكفار بهذه الظاهره، فنحن نرى ان في هذا تفريق. وكان من اكثر الاسئله التي طرحتها على بعض المعلومات بشرع ما هو الحد الاكثر لهذه الممارسه؟ ولم يأتيني جواب. طبعا أنا بالنسبة إن واحد يحمل خبر ولا يجد طريق ولا يحمل شريط تقيس فيه ولا زلة، فأنا أرى هذا الفعل وما أرى فيه ذلك والله أعلم. أما ما استفتينا به أكثر من ذلك إنه ما هي الحدود، أنا صراحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يغتال أحد أئمة الكفر فقال له الصحابي الذي ذهب للاغتيال وإذا لي أن أقول فيك شيئا فأذن له، فقلت له أن يقول الصحابي في الرسول عليه الصلاة والسلام شيء هذا على ظاهره كفر أصبح مشروع لإجازة الرسول لبغية الاغتيال، فهل نجيز ما هو أقل من هذا؟ يعني مثلا حمل الخمر ولا شرب الخمر ولا أي قضية يمكن تخطر على الراس أنها دون الكفر؟ فقال لي الذي يتبادر إلى ذهني أنه غير جائز ولكن لهذا ضوابط اترك لي المسألة أبحث فيها. أقول المجزوم به بصحته ما كان في الهدي الظاهر جائز. ما كان في الهدي الظاهر جائز. أما في الأغاني التي تدخلك في الموبقات والمعاصي أنا أحسن ذلك في سبيل الله الذي أعرفه إني الغاية تبرر الوسيلة عند المسلمين، وهذا ليس من الأبواب التي نقتحمها، ولكن أحببنا أن نسمع في تعليمات. نريد أن نعرف بعض التي تعتبره جماعة الشيوخ، طبعا هذا إلى الآن غير معلم. لماذا لا نقدم جهودنا في دولة عربية لكن نكون يد واحدة ونطلب لفتح دول الاجتهاد حلم بالنسبة لكل الناس ولكن المسلمين جميعا دونكم حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو الحد الأدنى للبدء بالجهاد؟ قلت لك أنا أرى أنه في اختلاف المسلمين في موضوع الجهاد لإقامة الحكم الإسلامي والجهاد لدفع الطائف. الذي عليه حسب ما فهمت حسب ما تعلمت الذي عليه أهل السنة أن دفع الطائف يدفع الطائف المتيسر، يدفع الطائف بما تحت يدك. ما تقول والله أنا ما توفر عندي مكمل من الطائف صار داخل العالم. أرى أن الحال التي نحن فيها بعد قيام أحكام الكفر وبعد دخول الامريكان وبعد دخول اليهود وبكل النيل التي نحن فيها، نحن في حال الطائف في حال الطوائف. فمن اراد ان يقاتل منفردا او في رهب او في جماعه او في تنظيم ولا يجعل بذلك حد ادنى فهو له، لان المفاسد المترتبه على عدم القتال وعدم الجهاد مع الوقت اكبر بكثير من المفاسد التي قد تترتب على قيام جهاد غير ناضج ياتي بمصائب. أما في بعض الناس يقولوا أنه إذا كان الجهاد ما كان في مخطط أن يصل إلى حكم إسلامي بمعنى نقض حضارات الكفر وإقامة حضارة الإيمان بمعنى أنك تزيل وزارات الكفر ويكون عندك وزارات جاهزين مسلمين وكذا، فأنا ما أرى هذا الكلام لأني غير ممكن من الناحية العملية غير ممكن. نحن لا نستطيع أن نهيئ لتعظيم الكفر وإقامة الإسلام في لحظة واحدة، بل سيد قطب أجاب رحمة الله عليه هذا الكلام قال أن هذا فهم خاطئ لا يشكل حضارة الإسلام إلا من خلال عملية الجهاد والمعاصرة والنفوس الصوابع مرة بمرة مع طول الزمن تتهيأ إمكانيات قيام دولة. فأنا أعرف خاصة الطائر للأجنبي الكافر ليس هناك حد، أما من جعل أن هناك حد فهذا من الاجتهادات كما قال لا تستطيع أن تنكر أن تقول لك حدك مرتفع أو مش شيء. تعرف أن كان الشيخ محمد سرور صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبض العلم انتزاع ينتزعه ولكن يقبض العلم بفضل العلماء حتى اذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. والان العلماء لا يعرفون الواقع ولا يمارسون الجهاد ففتواهم لا تقع صحيحه وليس من حق من لم يتاهل الفتوى ان يفتي. فالامر متردد بين ضلالتين، ضلاله اتباع العلماء الذين انفصلوا عن الواقع وضلاله ان يتصدى الشباب للفتوى لهم يتاهلوا بعد. فنرجو الاخ الكريم ان سخن كلا لذكر العلماء الذين نتوجه إليهم بأسئلتنا. سؤال مصيبة، شوف يا أخي، في أمور هي أصبحت مع ما طرقت أصبحت من المعلوم من الدين بالضرورة، خاصة أحكام الجهاد والجهاد العيني والجهاد المفرد والجهاد الجمع. هذه قضايا ما تحتاج إلى كثير من الأخذ والعطاء. في أمور علمية تحتاج إلى ناس قطعوا هذا الكلام. معظم علمائنا المشاهير للأسف الشديد، قسم كبير من المشاهير أصبحوا في دائرة النفاق وفي دائرة الردة وفي دائرة السلطة. ما أتكلم عن هؤلاء، أمثال الشعراوي ولا البوطي ولا كل هذه المصائب الكبيرة، ولكن في علماء دائما على أصل العلم معهم مثل الألباني مثل غيره، وهؤلاء الناس بدأ فقههم السياسي يتنافى مع أمر الواقع وكشفوا عن جهل كبير في الأمر الواقع فأوقعونا في مأزق. اتباع هؤلاء الناس سيربكنا إرباك شديد جدا وسيبعد بنا عن الجهاد طبعا، لأنهم في جملتهم ينطلقون أصلا من كون الحاكم مسلم، وابني على هذا ما تبني، إذا كان مسلم فطائفته ما تقاتلها، فيبنى على ذلك فقه طويل عقيد، فعهوده فاستعاماته فكل أمور جائز. إذا أصبنا هؤلاء العلماء نحن في أزمة حقيقية، أن الشباب المجاهد لم يفرد علماءه بعد، وهذه مصيبة من مصائب المسلمين، ولولا أن تكون لما كنا في هذه الحالة، نسأل الله العافية. فالحد الوحيد إما أن بعض العلماء هؤلاء مع الوقت سيتيئون إلى طائفة الجهاد ويصبحوا علماء جهاد، وأما بعض المجاهدين فيفرد بعض أهل العلم حتى تنحل المشكلة. وبانتظار هذا وهذا يعمل الإنسان على ما صح لديه من الاعتقاد، نسأل الله تعالى يخرجنا من هذه الحالة. يعني ما أستطيع أن أصحح لأن نحن في حالة مأساوية. أظن انتهت الأسئلة، والآن أريد الله المستعان أدي، بس لازم يعني لازم أدخل في المحاضرة، لأني هذا السؤال يتعلق بقراءة موضوع هل الطبيعة قامت في الإسلام لكون يتعلق في المحاضرة مثلا، يعني سيجاب على من خلال المحاضرة. هل فريضة الجهاد تقطع في الهيئة والكيفية لراء القاضي أم لما جاء في النصوص في الهيئة والكيفية؟ في الهيئة والكيفية تقطع، إذا الإنسان في تنظيم تقطع لفرق هذا في التنظيم. نعم هذا؟ فما هي الحقيقة؟ هل شارك جماعة الإخوان إيجابية في الجهاد في سوريا كمان يأتي؟ كذلك هل شارك جماعة الإخوان في الجهاد؟ لم تشارك جماعة في الجهاد قطعا. أما الإخوان فشاركوا بمساهمات إيجابية سلبية تأتي في الشرح. أما جماعة ثلور لم تكن في الجهاد، بل أن ثلور قال لي بالحرف أتمنى في بعض جماعة مثل أفراد وغيره دخلوا في الإجبارا فاشتركوا في القتال ثم خرجوا وانقطعت مساهمتهم. ثم كانوا أحد التجمعات في الأردن وحصل منهم أخذ وعطاء مع كثير جماعات ولكن لم يساهموا، فقال لي ثلور بالحرف الواحد أتمنى لو تحسم فترة الأردن من تاريخنا، أتمنى لو ما كانت أصلا هذه، أو لو تحسم من تاريخنا، ما تكتب في تاريخنا أنه كنا في الأردن واحتكفنا بهذه القضية، تحسم ترفع. سمعنا الآن بأن الأخوان عقيدتهم سلفية وكتبهم السعيد حول مثلا والأخوان في مصر، هذا سيتضح. أخي الأخوان جماعة تجميعية فيها من كل شيء في سوريا وفي غير سوريا، فيهم السلفي والصوفي والخلفي واللي ماله فكر واللي له فكر والعقيد صح والعقيد غلط والبرلماني والمجاهد المنسلف. لذلك الشيخ حسن البنا غفر الله له ورحمة الله عليه الله يجزيه خير هو عبر عن ذلك بإني فتح مجال أوسع من بيشاور، قال صوفية سلفية، فاللي كل شيء بيسعى ضمن هذا الإطار دخل، فهي فيها من كل شيء. ما حكم وزارة العدل في الأردن بشأن إعدام 8 أشخاص في الشباب المجاهد؟ يا أخي يشكل هؤلاء الناس يعني بنصوص القرآن، بنصوص القرآن هم اللي مشرفين على قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، مشرفين على التشريع. هاي الوزارة هي وزارة كفرية من جهاز كافر من إلمي كافر كلها. هل فرض الزياد تقع في الهيئة والكيفية على القاضي أم على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة؟ أخي حسب علمي في الكتاب والسنة لم تأتي كيفيات الجهاد مفصلة، جاءت نصوص تفهمك متى يكون فريضة ومتى يكون، وأما أساليب فهي استئناسات ولسنا ملزمين بهذه الأساليب. يعني لسنا ملزمين إذا هاجمونا الأمريكان أنه نحفر صندق مثلا، هذا ما بيشيبني منتهى الموضوع، يعني الأساليب الكيفيات انتهت بالعهد. أما الفرضية والأحكام فهي التي تقع، فإذا كان الإنسان في تنظيم وتنظيم له قيادة فهو ملزم برأي قيادته في الهيئة والكيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ما ينطبق على تكتيكاتي والله، صلوا لأن هي عبادة توقيفية لها شكل معين، أما ما ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام بكيفية الرمي وضعية الرمي وضعية الصلاة. يعني متى نقاتل وكيف نقاتل؟
لا ليس في صورة ذلك، يعني فقول الله سبحانه وتعالى أن فرق من فرق بني إسرائيل من بعد موسى وقالوا حديثهم سبعة لنا ذلك نقاتل في سبيل الله، فهل نقاتل في الجماعات الاتحادية التي تقاتل فيها؟ هل تقاتل متعددة
الذي يلزمنا به الشرع أن نتحد، وفي نصوص على هذا كثيرا، ولكن في حتى في السياسة الشرعية في تاريخ المسلمين بإجماع الصحابة أنهم أقروا ولايات المتغلب بسيفه، وأقروا إذا قام عدة أمراء يحكموا بما أنزل الله أن كل إنسان يحكم في موقع، وإذا حكم بما أنزل الله فلا يحل لرجل في سلطان أن يبيت إلا وقد بايعه. يعني عدم النصوص القطعية الأمر الواقع ساهم في رسم السياسة الشرعية للمسلمين. فما تستطيع أن تقول نحن الآن في ظرف الجماعات الإسلامية تختلف على أصعدة الجهادية، أقول حتى تختلف بالفكر إلى درجات وتختلف بالأساليب إلى درجات، وأنا ضد هكذا أقول لك بصراحة توحيد أي جماعتين لم تتفق في الفكر والأسلوب. ولكن إذا قال الإنسان إذا لم تتحد كل هذه الجماعات أنا ما أجاهد أقول لا تجاهد، تنتقي ما ارتاح له قلبك وما رأيت أقرب إلى الصواب، والحق تجاهد له وهو أمير من أمراء الجهاد إذا اقتنع به، فإذا لم تقتنع ولا بأي جماعة فتبقى الفرضية قائمة وتؤدى فرضيا.
مقصود أنت هذا السؤال عندك يعني إن شاء الله درست في محاضرة المفروض محاضرة يعني في السنة هذا الموضوع، يعني مقصود إيه؟
نعم.
أن الله سبحانه وتعالى حدد غاية وحدد لها وسيلة، فحدد الغاية على كلمة الله عز وجل وحدد لها الوسيلة الجهاد، ما تركنا الله عز وجل ببيان الكيفية والوسيلة التي نقوم بها لهذا الجهاد، ما تركنا حتى نتخبط في آخر الزمان فلا نستطيع أن نزيل تلك الغربة التي أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضح لنا كيفية ذلك وبين لنا حتى لا نضل حتى لا نجد. فالآن إذا كانت هذه مبينة في الكتاب والسنة، والآن نرى أن كثيرا من الناس اختلف فيها، وكل يقول إذا وكل منا رأى أن الوسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل بالطريقة التي يراها، إذا ستتعدد الجماعات الجهادية إلى الملايين، لا أقول إلى العشرات، إنما إذا كان هناك انضباط يعني
أخي خليني أفيدك، المسألة واضحة وسبق تحدثنا عنها، الذي حصل في التاريخ الإسلامي كله بعد فترة الخلفاء الراشدين أنه لم يكن هناك حركة جهادية ولا حركة سياسية على مثل الشمس نصاعة ووضوحا وبيانا، ولم يكن هناك المسلمين خليفة واحد أو رئيس واحد أو أمير واحد، بل تعددت قضايا وكثرة الفتن، بل أنه ابن تيمية يقول أنه ما ينكر الجهاد ضمن هذه الظروف إلا رجل ما يريد بالإسلام خيرا، بل يقول أن الجهاد بعد فترة الخلفاء الراشدين ما قام إلا على هذا، أمراء فجر ظلم فسوق تعدد تقالب سنطر. الأمر الواقع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، نحن أمام أمرين، إما نقول في صراحة معنى كلامك نقول هذا المحيط تحت انتهى الموضوع، هن المتعددين، وطالما قضية الآراء والأفكار ما تزالت فهناك مجال لمزيد من قيام الجماعة. فهم سؤالك معنا أني هل أترك الجهاد؟ وما أجاهد مع أحد، أقول لا، سيقود الشخص آخر لهذا الكلام، أخي هذول ما يجاهدوا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم مختلفين، أقول المفسد المتأثي عن هذه الفكرة أعظم من مفسد بقاء فرقة هذه الجماعة الجهادية. أنا أظنك الذي حضر في التاريخ الإسلامي كله أن توحيد الجماعات وتوحيد المسلمين ما كان إلا بالسيف، أبدا ما كان إلا بالسيف، حتى بني أمية بعد الفتنة كيف وحدوا المسلمين بالسيف، فلما فسدوا وقامت الخلافات وتفتتت بني العباس كيف توحد المسلمين بالسيف، لما تفتت بني العباس وبدأت الانهيارات وبدأت جاءت الدولة السلجوقية وحدت معظم المسلمين بالسيف، ثم قامت دول الطوائف فبقوا متفرقين إلى أن جاءوا التتار، فما حصل للمسلمين شوك مش توحيد شامل، توحيد موقعي يعني في مكان الأزمة إلا على أيدي الأماليك بالسيف، فلما جاءوا الصليبيين بالسيف صلاح الدين قاتل من المسلمين أكثر من قاتل من الصليبين حتى جعلهم مؤهلين أن يقاتلوا الصليبين، فهذا أمر سيتكرر في مصر والرب العالمين، وهذا أمر واقع. فالقضية شائكة جدا، قصدي أقول لك
الله راح يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة في الفرس
الراشدين على حق لا بدون مصر لهم ولا مصر، أخي الطائفة تكون حق أهل العلم قالوا أنها تميزت بالعلم والقتال طالما أنها عقيدة أهل السنة، كل طائفة عقيدة أهل السنة وجماعة، وكل واحدة تقاتل فكل واحدة من هذه ممكن أن تعتبر نفسها داخل في الطائفة ولن تصل إلى طائفة في الموضوع.
مقصود يعني لو هناك طائفة اجتمعت على منهج الكتاب والسنة وعلى
في أكثر من طائفة اجتمعت على منهج الكتاب والسنة
وقامت في القتال تقاتل تلك الطوائف
تحت أخي هذا لم يحصل إلا أن إحدى طوائف المسلمين هؤلاء تحرز نصرا ساحقا على العدو فتفيء إليها قلوب الجماعات الأخرى. أنا قلت هذا الكلام في المحاضرة الماضية أن محمد الفاتح لما انتصر الصليبي على الروم فاءت له قلوب الناس بحكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وامتداحه للجيش والأمير الجيش، ففتح معظم بلاد المشرق هو والخليفة السلطان الذي بعده بسنتين كانوا الناس يفتحوا الأبواب وخلاص، ف فإذا جماعة من جماعات الجهاد وصلت لأن تحرز نصرا حاكما على العدو تفيء لها معظم الجماعات على نصرها الجماعات فتصبح سلطة شرعية، فمن لم يدخل في طاعتها تصدعه بالقوة بالسيف فيحصل اللي حصل على التاريخ كله. الله أعلم. أدخل الآن إن شاء الله.
في الحال
هذا ما يجوز، طالما ليس لك سلطة شرعية لا يحق لك أنك تخاتم الآخرين وتقول لهم أنت صح وأنت غلط، طالما تقول لي أسمع عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة. بالعكس أنا ضربت مثال، درست منها جماعة الجهاد المصرية كله ومنها الجماعة الإسلامية كله فما وجدت فقرة فيها خلاف. اللهم إلا فقرة ذكرت ما أدخل في تفاصيلها ما هي أساسية. فلما جيت أستعرض الأساليب فوجدت تناقض هائل في العقليات، ما أقول في الأهواء والنزاعات وفلان زعلان من فلان، لا أقول في الأساليب. واحد سري، واحد علني، واحد أفقي، واحد عمودي، واحد انقلابي، واحد شعبي، الأسلوب متناقض. فأنا ضد أن تدمج هاتين جماعتين نهائيا. أقول كل جماعة من هذه الجماعتين تخدم الإسلام لوحدها أفضل من ما تستخدمه بعض الدمج، هذا وجهة نظري. كل واحد تخدم الآن الإسلام أفضل من، لا في تجانس، في تجانس. أما هل يجب على قيادة هاتين جماعتين أن يلتقوا الآن يقرروا نظرهم في المنهج وفي الأسلوب، فإذا وصلوا اتفق نعم أن نقتصر، ولكن أن تقبل عملية السلام. أدخل إن شاء الله تعالى في المحاضرة وما أعتبر ما فات يعني ضرر، لأنه يعني هذا الغرض من هذا المركز أظن مثل هذه الجلسات والحوار بهذه الطريقة. نعم الصوت غير واضح، طيب أستطيع أفعل شيء أنا ولا كيف؟ طيب يا أخي الآن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكتاب ها معي النسخة اللي دفعت للمطبعة بعض الأصول، يعني صار جهد جماعي في الموضوع هنا، دفعت للمطبعة بحجم الكتاب الطبيعي فخرجت 1000 صفحة، فمع ذلك حتطبع بورق لطيف إذا الله يسر في جزء واحد، وحرصنا على أن تكون بجزء واحد لأسباب عديدة، أن كثير من الأخوة مولعين في قضايا التاريخ فقط، ولما تدخل في التفاصيل الفكرية والمنهجية بمله بيتعب وما بيتابع الدراسة. فكان تقديري لو فصلوا الكتابين وأصبح واحد مختص بالتجربة والتاريخ والآخر بالفكر والمنهج فما أحد حيهتم بموضوع الفكر والمنهج، وهو من جهتنا مقصود أكثر من التاريخ، بل أن رواية التاريخ لم تكن إلا متكئا حتى تفهم الفكر والمنهج الذي جاء من هذه التجربة. فرأينا دمج الموضوع. الكتاب المفروض تكون محاضرة اليوم وقد نزل، ولكن تأخير الباكستانيين يعني هو اللي عبير بكنا، إن شاء الله تعالى خلال فترة ما تطول ينزل، وحيكون في متناول الأخوة في المكتبات وهنا في المركز وغيره فتقرأ. فقط أؤكد على أهمية هذا الكتاب، مش حرصا مني على قضية الجهاد في سوريا، بل أقول أنه لم يعد هناك جهاد في سوريا، وهذا الكتاب لن يؤخر ولن يزيد في الواقع المأساوي الذي عليه الجهاد والإسلام في سوريا. هذا الكتاب يفيد غير السوريين أضعاف ما يفيد السوريين الآن لأسباب في سجلت نقاطنا حتى ما تغيب عن ذهني، إن شاء الله تعالى أحاول أقرأ لكميها. النقطة الأولى التي أحب أن أركز عليها الخطأ الشائع الذي خرج في بيشاور وفي غير في بيشاور، لأني أنا الذي كتبت الكتاب. هذا الكتاب عمل مجموعة وليس عمل شخص، هذا الكتاب تظهرت فيه جود، بل أن بعض الذين عملوا في الكتاب كثير 2 حتى الآن من كثير، فليس كتابي، حبيت فقط أنه. وهذه المسألة ما هي مسألة هامة وليس ذات بال، فقط أقول أن الإخوان المسلمين السوريين لأنهم اكثر من الكتاب حتى الآن مسجلين قائمة ب4 أو 5 أسماء متهمين لديهم بكتابة هذا الكتاب وأنا من ضمنهم. القضية أنني أنا الذي أتيت بهذا الكتاب إلى بيشاور، ولذلك وطبعت المحاضرة 150 نسخة ووزعته فاشتهر هذا الموضوع، ثم كوني أنا درست هذا الكتاب وأنتمي إلى نفس المدرسة ولي بعض أكثر في الموضوع، أقول ما يكثر ولا يقلل فقط يعني حتى يكون الموضوع مفهوم. أقول أهمية إلقاء المحاضرة بالذات عن هذا الكتاب ما أكشف سر، وأرجو الله تعالى أن ما يكون هذا الكلام يعني رياء أو كذا أو غيره، أقول أني هذه المادة التي أتكلم فيها أنا شهدتها بنفسي، وشهدتها ليس في الجماعة التي ينتصف لها الكتاب. خلال الفترة الرئيسية للمرحلة التي يغطيها الكتاب كنت في الإخوان المسلمين الذي حصل أن الجهاد حصل في سوريا من طوائف مختلفة ومن شباب مختلفين وجاءوا من المساجد. أنا واحد الناس دخلت الجهاد في سوريا بدون أن يكون لي أي تنظيم سابق من البيت والمسجد العادي إلى عملية الجهاد، فلا يستطيع أحد أن يقول أنه فلان منا أو فلان، وهكذا معظم الناس اللي شاركوا في الجهاد في سوريا. فلما خرجنا إلى الأردن نتيجة الظروف الاضطرارية الذي حصل أن الإخوان المسلمين بإمكانياتهم المادية وبإعلامهم القوي هم التنظيم الدولي استطاعوا أن يلموا شعب المشردين والفارين والهاربين المجاهدين والمتضررين وغيره، فتحوا لهم بيوت وأنهم لهم بنية أسرية وخلايا ودفعوهم رواتب وأنا كنت من هؤلاء الناس. فالمرحلة التي كنت فيها الكتاب طبعا يحمل على الأخوان ما يستاهلونه وأكثر. وما أقول إن أنا لو كنت من طرف معارضي ربما يقول قائل إن والله ينتصف لجماعتي، أنا كنت مع الناس اللي عملوا في سوريا وكانت قضية مختلطة، كل الناس بتجاهد مع كل الناس وإن كانت القيادة للصليح. فلما خرجنا للأردن سيطر الإخوان على هذه المرحلة، وأقول وما أكشف سر وأرجو الله سبحانه وتعالى إنه ما يتعلق في الأكل والغيره، خلال هذه المرحلة توثيقا فقط أقول لكم إني أنا كنت خلال تلك المرحلة عضو في القيادة العسكرية للإخوان المسلمين. يعني لما أكتب ولما أحكي ولما أقول ولما أنقل مو من منطلق إني والله بعرف ولا ما بعرف، أنا أعرف هؤلاء الناس وقعدت معهم، بل كنت جزء من الناس اللي قاوموا الصليعة وقاوموا عدنان عقلة في المرحلة الأولى التي كنا فيها نجح المنجح. وكنا ننظر أن عدنان عقلة شق الصف في نفس عملية غسيل الدماغ اللي حصل. فعندما تسمع مني كلام تسمع شهادة يعني واحد عاش هذه القضية وننقلها، ولو أنا طلبوا مني أكتب كتاب ما بكتبه بهذه الأعصاب الهادئة. يعني هذا الكلام هادئ جدا، والمصائر التي أحدثها الإخوان المسلمون أعظم مما في هذا الكتاب بكثير، وأنا شاهد على كثير منها بل كنت جزء منها. فلما الله سبحانه وتعالى كشف عنا الغم بعد مأساة حماة، طبعا قلت لك أنا كنت في المجلس العسكري أثناء التصعيد النهائي، طبعا نحن كنا في الإخوان المسلمين كما دأبهم في كل المراحل قيادة وقاعدة، ليس هناك خط وسط، في عشر مشايخ بيقودوا كل شيء عسكريا فقهيا علميا كله، والناس جنود، فكنا ضمن هؤلاء الجنود. فلما جاءت مأساة حماة القيادة العاجزة وجدت نفسها يجب أن تشارك في المعركة، فالقيادة يجب أن تنزل إلى الحرب، فوجدوا هم إذا استمروا بنفس الأسلوب وتركوا فجوة بيننا في القواعد وبينهم كمشايخ فهذا يعني أنهم سينزلون إلى المعركة، فاخترعوا أسلوب المجلس العسكري هذا حتى يدفعوا بالشباب أن يخرجوا قيادتهم العسكرية وينزلوا في الحرب. فكنت أنا في من اختير هكذا قفزة واحدة من صفوف القواعد أنا وبضعة عشر شابا أن يكونوا أعضاء في قيادة الجهاز العسكري، فأنا باعتبار المنطقة الشمالية كنت على المنطقة الشمالية، ولكن كوننا كنا نجتمع مع بعض نحن كنا المؤهلين لأن نكون في هذا المجلس بطبيعة الحال من خلال التدريب ومن خلال الدورات العسكرية اللي حصلت، فاضطروا حتى نكون نحن قيادة عسكرية أنه يعطونا أسرار، بده يعطونا معلومات، بده يجتمعوا معنا يوما بعد يوم. فحصل ذهول فجأة، أنت تعرف سعيد حوى من الكتب من ما قرأت من الخطب من البكاء اللي أحدث لك يوم غيره، ولكن لما تجد نفسك كيف وجها لوجه مع هذا اللي اسمه سعيد حوى عم تخطط للإسلام المسلمين ولا مع عدنان سعد الدين ولا مع فلان ولا مع أبو غدة ولا كنا، يعني يحصل عندك مصيبة، يحصل عندك مصيبة من الفارق الهائل جدا في الصورة والواقع. فهذه الشهادات التي نقلت في الكتاب هي شهادات ناس من هؤلاء من الناس الذين عاشوا هذه المرحلة وكان لهم مسؤوليات معينة. فاللهم صل على سيدنا محمد. أقول أهمية يعني أهمية أن ألقي أنا بنفسي هذا التفسير رأيته وإن كان فيه مخاطرة بالنسبة لي جزئية ونسبية بيستاهل، لأني واحد من شهود المرحلة الأحياء الباقين، والأحياء الباقين في هذه القضية مئات وقل آلاف، ولكن أولا ما عاد أحد سائل نهائيا، يعني تعرف أن ساحة الجهاد في أفغانستان على الرغم من وجود ما لا يقل عن 5000 مطلوب في سوريا لا يستطيع أن يعود إلى سوريا، لم تستهوي إلا 20 أو 25 سوري فقط جاءوا إلى سوريا، ومن هنا تستطيع أن ترى الحطام اللي حصل. فلا أحد مهتم بأنه تعرف هذه الحقيقة ولا أحد مهتم في القضية. أنا ما أريد أن أشاهد بالإخوان المسلمين لأنه حقيقة أكثر من يشاهد بالإخوان المسلمين هم الإخوان المسلمين، وأكثر من يسيء إلى الإخوان المسلمين هم الإخوان المسلمين، وأنا ما إذا أردت يعني أن تبهدل الإخوان المسلمين بهدل ما تنقطع عليك أن تجري مزيد من المقابلات مع قادة الإخوان المسلمين. ما أحد قادر على بهدلتهم أكثر من القيادة تبعهم أبدا، أنك تأتي بالمرشد العاصي يعمل لك سلسلة من التخريفات تبقى فضائح 20 سنة. فأنا ليست مهمتي أني أبهدل الإخوان وغير الإخوان، ولكن تجربة حصلت كان الإخوان المسلمين وغيرهم مسؤول عنها عدة تنظيمات يجب أن نحصي دروسها ونفهمها للناس، لأن استقراء الآن لما يحصل في الأردن في تونس في الجزائر هنا في أفغانستان عملية فوتوكوبيا لما حصل في سوريا، فالمفروض أن يصل هذا العلم، وكل خطر وكل مصيبة تحصل من وراء إيصال هذا العلم تستاهل أن هؤلاء الناس أمثال كل الناس يفهموا هذه الدروس. فأنا رأيت أن أهمية هذا الكتاب تأتي أولا اللهم صل على النبي أن التجربة الجهادية المعاصرة في سوريا هي التجربة المعاصرة الوحيدة التي اكتملت حلقته، يعني تجد كل القضايا بدأت انطفأت في أول مرحلة في ثاني مرحلة. الجهاد في سوريا بدأ بعد مرحلة دعوية على أيدي الإخوان وغير الإخوان والعلماء والصوفية والجماعات مثل مصر عمره على الأقل 50 سنة لما حصل الجهاد في سوريا، فهو مكتمل في مرحلة الدعوية ناضج، مش مثلا زي تونس ولا زي المغرب عمل الإسلامي خرج البارحة ثم انتقل للسلاح، عمل متأصل وناضج مر في المرحلة الدعوية ثم انتقل إلى مرحلة الفصام اللي يحصل دائما بين الجهاديين وبين الدعويين، ثم انتقل إلى تمايز تنظيمات متعددة، ثم أحد هذه التنظيمات اللي اسمه الطليعة على إيدي مروان رحمة الله عليه قرر أن يدخل المعركة، فدخل المعركة فجر باقي التنظيمات إلى الورطة شاءوا أم أبوا، فدخلوا المعركة بصورة أو بأخرى. الناس اللي قادوا الجهاد من خلال أسرارهم وفتح رب العالمين قبل ذلك عليهم أحرزوا نصر عسكري، فتستطيع أن تدرس مرحلة انتصر فيها المسلمين وأحرزوا انتصارات ومارسوا أساليب ناجحة. ثم تدخل العوامل المتشابكة المعروضة في الكتاب أدى إلى أن هذا العمل انكفى، ثم دخل إلى مرحلة الانطفاء شيئا فشيئا، ثم فسد ثم انتهى، ثم خرج الناس إلى الخارج فبدأوا مرحلة أخرى من التحالفات مع العلمانيين، ثم حصل استجرار من قبل الدولة. يعني كل ما يمكن أن تتصور أنه يحصل في عملية جهاد حصل في هذه الحرب. اكتملت دوراتها من البدء الدعوي إلى الجهاد إلى الانتصار إلى الهزيمة إلى المؤامرات إلى كل ما يمكن أن يخطر على بالك، فتكاد لا تقع على درس أو احتمال ممكن أن يحصل إلا وحصل في هذه التجربة. النقطة الثانية أن الملامح الأساسية لأي عمل جهادي يقوم في بلاد العرب هو متوفر في هذه التجربة، وعلى رأس ذلك أخص أن الحركة الإسلامية الرئيسية في سوريا وهم الإخوان المسلمين وقفوا وقوف سلبي في وجه الجهاد وهم الذين دمروا الجهاد، وهذا متوقع ومنتظر من الإخوان ومن أشياء الإخوان في كل البلاد العربية الإسلامية. فكون لا أضرب لك أمثلة، يعني هذاك اليوم لما حصل أن بعض الناس حملوا السلاح في الأردن كان من أول من تصدى لهم استمرد الشيء، من أول من تصدى لهم يوسف العظم وعبد الرصيف عربيات وعبد الرحمن خليفة والناس تصدوا لهم تصدي لسه ما حصل شيء. قلت سبحان الله هؤلاء الناس وكأنهم يعني قرر. ثم لما أرادوا بعض الإخوان يجاهدوا في اليمن تصدى الزنداني والإخوان المسلمين الجهاد في اليمن، ثم أرادوا أن يعملوا في الجزائر مع عبد الغبش اللي في جبهة الأنصار لما أخذوا صورة مواجهة للسلطات فتصدى النحناح والإخوان المسلمين لمواجهة الجهاد، فتكاد ما تقع على منطقة فيها إخوان أو أشباه الإخوان الغنوشي ولا الترابي ولا غيره. الغنوشي طول اليوم بيشبعنا إنه نحن ضد العنف وما لنا مع العنف وفصيل مع العنف وآخره. الحزب السلامي الجماعة الإسلامية هناك، هذه المدرسة اللي حكينا عنها في المحاضرة الأولى جولات في الماضي وحاضر المستقبل العمل الإسلامي موجودة وهي التي